السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ في درسنا، قد مر معنا في الدرس الماضي قول طاووس رحمه الله تعالى، قال: كان ابن عباس يسأل عن الشيء فيقول: إن هذا لفي الزبر الأولى، إن هذا لفي الزبر الأولى. وذكرنا لكم أن الأمر يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، إما أن يكون بمعنى أن هذا في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب المتقدمة، أو يكون بمعنى بالمعنى الثاني الذي ذكرناه، مثل ما جاء في الحديث الذي يليه: أي أننا نحدثكم بحديث قد يكون تاماً في أول التحديث، وقد نحدثكم به مرة أخرى فيكون ناقصاً، فالمرد إلى ما كان ماذا؟ إلى ما كان تاماً. الشاهد أن القول الأول هو الذي ذكرته لكم، هو قول شيخ، هو قول شيخنا الشيخ عبيد الجابري، وهو الذي يذهب إليه من أن هذا المعنى بمعنى أن ابن عباس يريد أن يبين أن هذا القول أو هذا السؤال الذي سألتني عنه هو موجود في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، والله تعالى أعلم. طيب، نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الحديث الذي يعني يليه. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام عبد الله البغوي رحمه الله: قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن علمه ما عمل فيه.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى وأخرج حديث معاذ رضي الله عنه قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن علمه ما عمل فيه. هذا الأثر أخرجه أبو خيثمة رحمه الله تعالى كما هو معنا موقوفا على معاذ رضي الله عنه، والصواب فيه الرفع، والصواب أنه مرفوع، ويشهد لذلك ما جاء عند الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي، وكذلك حديث ابن مسعود. ولفظ حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. والحديث صحح الشيخ الألباني رحمه الله عليه في الصحيحة. هنا يجدر كذلك الإشارة إلى أمر، وهو قد ذكره شراح الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. فالحديث كما مر معنا هو حديث صحيح، وخرجه الترمذي وغيره والطبراني والبزار وغيرهم ممن يعني خرجوا هذا الحديث، لكن من أهل العلم من عزى حديث الترمذي وهو حديث أبي برزة الأسلمي عزاه لمسلم، وممن عزاه إلى مسلم الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذلك أبو عبد الله القرطبي في التذكرة، وكذلك أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم. فرق بين القرطبي الأول والقرطبي الثاني، القرطبي الأول أبو عبد الله صاحب التفسير وصاحب كتاب التذكرة عزاه لمسلم، وكذلك أبو العباس القرطبي صاحب المفهم على مسلم، أبو العباس القرطبي كذلك عزاه إلى مسلم. وفي الحقيقة الحديث غير موجود معنا في صحيح مسلم، فيحتاج إما أن يرجع فيه إلى المخطوط أو ينظر، لعله قد يكون وهم ممن عزاه، نقل أحدهم من الآخر ويكون العزو غير صحيح، فيحتاج إلى تأمل ورجوع إلى المخطوط ونحو ذلك حتى يتأكد هل هذا الحديث حديث أبي برزة الأسلمي موجود في شيء من نسخ صحيح مسلم. أنا في الحقيقة بحثت، وجدت أهل العلم كابن القيم وغيره يعزون الحديث إلى جامع الترمذي، وهو موجود في الترمذي، لكنه يعني من الصعب أن يقال أن الحافظ ابن حجر قد وهم حتى يتم التأكد من هذا الأمر، لأنه لا يخفاكم قوته في العلم وقوته في كذلك في الرجوع إلى المصادر الأصلية ونحو ذلك، بالإضافة إلى أنه قد وافقه على هذا العزو عدد من أهل العلم، عزوا هذا الحديث إلى صحيح مسلم، فالله تعالى أعلم، لكن وجب التنبيه حتى يعني ينظر في هذا، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا الرجوع له مرة أخرى والتوصل إلى الصواب. الشاهد من هذا أن هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن علمه ما عمل فيه. أبو خيثمة رحمه الله تعالى أورد هذا الأثر ليبين أن أهل العلم سيسألون بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذا العلم الذي تعلموه ماذا عملوا به، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال قتادة رحمه الله تعالى كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، وهذان هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه. الشاهد من هذا أن هذا الأمر وهو سؤال أهل العلم عن هذا العلم الذي تعلموه وعرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عملوا بها، هل قاموا بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم، وكذلك سائر المسلمين ممن سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم أو آية في كتاب الله عز وجل هل عملوا بها، هل وافق هذا العلم هذا العمل الذي يقومون به، أم أن علمهم كان في جانب وعملهم في جانب آخر. فالمسلم عليه أن يتأمل في حاله وينظر هل هذه الأحاديث التي أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم والتي تروى عنه وقد صحت وثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآثار التي ثبتت عن سلف هذه الأمة والآيات التي تتلى في كتاب الله عز وجل، هل عملت بها، هل قمت بما أوجبه الله سبحانه وتعالى علي، هل انتهيت عما نهاني الله سبحانه وتعالى عنه؟ فهنا لابد للمسلم أن يقف مع نفسه هذه الوقفة ويحاسب نفسه ويتذكر أن هذه الدنيا لا محالة زائلة وهي فانية، والله سبحانه وتعالى سيرجعك يا ابن آدم إلى ما كنت عليه وما خلقت عليه أول مرة، وستسأل وتوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في الأثر أنه ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، سيخلو بك الله سبحانه وتعالى ويسائلك، فما جوابك في ذلك الحين؟ فليعد المسلم لذلك الوقت ولذلك السؤال جوابا، وليكون جوابه في ذلك الحين صوابا. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت فماذا عملت، قد علمت فماذا عملت فيما علمت. أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت، أي أنك قد تعلمت هذا العلم وسمعت حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، فما هو عملك؟ وما مدى تعظيمك وتقديرك لشرع الله سبحانه وتعالى؟ ثم كذلك هذا العمر الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليك، عشت في هذه الدنيا 40 و50 و60 و70 سنة أو ما زاد على ذلك، فهذا الجسد وهذا العمر فيما قضيته؟ هل قضيته في طاعة الله سبحانه وتعالى، أم أنك قد عصيت الله سبحانه وتعالى وجعلت أوامره وراء ظهرك؟ فلا بد أن يتأمل المسلم في هذا العمر، وأن هذا العمر إنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى ينعمها عليك لتجعلها أرضا خصبة تزرع فيها تلك الحسنات وتضع فيها تلك الأجور التي تأتيك يوم القيامة وأنت محتاج لأدنى أدنى حسنة في ذلك الحين. كذلك هذا الجسد فيما أبلاه الإنسان، هل أبلاه في طاعة الله سبحانه وتعالى أو أنه استخدمه في معصية الله عز وجل؟ فأنت مؤتمن على هذا الجسد، وما يكون من حركاتك وسكناتك وأفعالك ومشيك وكلامك ونحو ذلك إلا وهو إما لك أو عليك. فعلى المسلم أن يتأمل في هذا الأمر، وأن هذا الجسد إنما أنت مؤتمن عليه، فاستغله واستثمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هل اكتسبته من حلال أو من حرام؟ هل أنفقته في حلال أم في حرام؟ هذه كذلك من الأمور التي يحاسب عليها المسلم ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا تزول قدمه حتى يسأل عن هذه الأمور الأربع. ذكر شراح الحديث بأن هذا الحديث يستثنى منه ما جاء في الأحاديث الأخرى، وهي أن من الناس من يدخل الجنة بغير ماذا؟ بغير حساب ولا عذاب، يستثنى منه هذا الأمر. فالذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويتفضل ويتمنن عليهم سبحانه وتعالى وهو أهل المن والفضل والجود والكرم، يتفضل عليهم بأن يدخلهم الجنة من غير حساب ولا عذاب، فهؤلاء يستثنون من هذا. فالحديث بأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأسئلة. أخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى في الزهد، وكذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم، عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه بدأ باليمين قبل الحديث فقال: والله ما منكم، والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، أو قال لليله، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال لليله. ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، ما عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ فهذا الحديث يوضح لنا ابن مسعود رضي الله عنه ويحلف على ذلك أنه ما منكم من أحد إلا وسيخلو به ربه سبحانه وتعالى ويسأله: ابن آدم ما غرك بي؟ أي قد علمت وعرفت هذا الأمر وأنك ستوقف وتحاسب على أعمالك وما قمت به، وأنك تعلمت وعرفت الخير من الشر، ومع ذلك أقحمت نفسك في ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ما غرك به؟ ما الذي جعلك تغتر؟ وما الذي جعلك تتمادى في غيك وبعدك عن ما أرشدك إليه نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ابن آدم ما غرك بي؟ ويعيد عليه ثم قال: يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ فالله سبحانه وتعالى سائل كل عبد هذه الأسئلة، وعلى العبد أن يتأمل ولا يغتر. أيها الأفاضل، لا يغتر المسلم بعمله ولا يقول: إني قد عملت كذا وعملت كذا. إن راودتك نفسك إلى تعظيم أعمالك فحدثها بأنك مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، وأنك مفرط، وأن هذه الأعمال التي قمت بها ما تساوي شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. فاحتقر أعمالك ولا تجعل من هذه النفس ما يطغيك ويبعدك عن الخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل هذه النفس تطغى وتتكبر وتكون سبباً في إحباط عملك وفي بطلانه. وكما جاء عن بعض سلف هذه الأمة أنهم قالوا: قد تجر السيئة، والعمل السيء قد يجر ويدخل صاحبه الجنة، كيف يكون ذلك؟ قال: يعمل العمل يعمل السيئة فتنكسر نفسه وتذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويرى نفسه أنه قد قصر وفرط في جنب الله، وأنه قام بعمل لا يرضيه الله سبحانه، لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يليق بمسلم أن يعمل هذا العمل. فتحدثه نفسه بالتوبة والاستغفار والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فتكون سببا لدخوله الجنة، وقد تكون الحسنة تجر صاحبها إلى النار والعياذ بالله. يعمل شيئا من الحسنات فيرى في نفسه أنه قد قام بشيء من الأعمال وهي أعمال عظيمة، ويراها أنها عمل جليل، وأنه ويحدث نفسه بهذه الأمور التي تدعيه والتي تدعوه إلى الغرور وإلى الاستكبار، فتكون وبالا عليه وتجره إلى النار والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتفطن لحاله وينظر في هذه الأمور، ولا يترك النفس وأهواءها وشهواتها، بل لا بد عليه أن يلجمها ويجعلها صاغرة أمام شرع الله سبحانه وتعالى، ذليلة أمام هذه الأوامر وهذه الزواجر. جاء في قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذه الأعمال التي قمت بها أنت مساءل وموقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسائل كل عامل عن عمله. قد علمت فماذا عملت؟ قد علمت فماذا عملت؟ يقول أبو الأحوص رحمه الله تعالى: سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول: وددت أني قرأت القرآن ثم وقفت، ثم سمعته يقول: وددت أني أفلت من هذا الأمر، لا لي ولا علي. قال سفيان: وما أدركت أحدا أرضاه إلا قال ذلك. يشير بهذا إلى ما جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يقول: وددت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، حينما أثنى عليه بعض من يعني أثنى عليه بعض من رآه بعدما طعن رضي الله عنه، وبدأ يثني عليه وأنك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأنك وأنك، فقال عمر رضي الله عنه كما جاء في سيرته: وددت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. فهذا الأمر يقوله سادة هذه الأمة، عمر رضي الله عنه، ثم من بعده سفيان رحمه الله وغيرهم كثير، كانوا يحتقرون أعمالهم ويرون أن هذه الأعمال التي يقدمونها مع عظم أعمالهم رضي الله عنهم ورحمهم، إلا أنهم ما كانوا يرونها شيئا في حق الله سبحانه وتعالى، بل يحتقرون هذه الأعمال ويرون أنها لا تساوي شيئا في مقابل ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم وما أكرمهم به. جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتى به ربه عز وجل فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال: كذبت، ولكن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل أوسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فماذا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها. فقال: كذبت، ولكن ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هؤلاء قد قاموا بأعمال هي في نظر الناس عظيمة، وقد قيل عنهم: هذا جواد، وذاك عالم وقارئ، وذاك شجاع وجريء، لأن أعمالهم في الظاهر أعمال جليلة وطيبة، وهذا قد استشهد في سبيل الله، وذاك تعلم العلم وعلمه للناس، وهذا حصل المال وأنفق في سبيل الله، هذا فيما يظهر للناس. فهؤلاء من أوائل من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأن أعمالهم ما كانت لله سبحانه وتعالى خالصة. هل عملتم بما تعلمتم؟ هل جعلتم هذا العمل إنما هو نتاج العلم حينما تعلمتم أنه لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد في هذه النيات وفي القربات، بل لا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى؟ هل كانت هذه النية موجودة في تلك الأعمال؟ كانت بالظاهر أنها أعمال جليلة، لكن في حقيقتها هي أعمال لا يرجى بها وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يطلب به ما عند الناس من المدح والثناء. فالشاهد من هذا أن على المسلم أن يكون في عمله لله سبحانه وتعالى خالصا، وأن يكون في عمله كذلك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يوافق عمله الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون قد أجاب المرسلين ويكون قد أعد للسؤال جوابا، والله تعالى أعلم. طيب الشيخ الذي بعده.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قال: لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم. وهذا فيه تحذير ووعيد لمن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بما لا علم له به. وهذا من الأمور التي يجب كذلك على المسلم أن يلحظها وينتبه لها، ولا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا بما علم. وأما إن جهل شيئا فلأن يكون جاهلا خير له من أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بما لا علم له به. أخرج الخطيب رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد قال: سئل القاسم يوما فقال: لا أعلم. ثم قال: والله لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله تبارك وتعالى عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم، خير له من أن يقول ما لا يعلم. وهذا إخبار منه رحمه الله تعالى أن معيشة الإنسان في جهالة بعد معرفته لحق الله سبحانه وتعالى خير من أن يتكلم في دين الله سبحانه بما لا علم له به. وجاء كذلك عن أيوب رحمه الله تعالى قال: سئل القاسم يوما عن مسألة فقال: لا أدري. ثم قال: ما كل ما تسألون عنه نعلم، ما كل ما تسألون عنه نعلم، ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم. يبين لهم أن هذا العالم ليس من الضروري أن يعلم جواب كل شيء، بل قد يعلم وقد يجهل. فما كل ما تسألون عنه نحن نعلم به، ولو أنا كنا نعلم لما كتمناكم، لأن كتمان العلم لا يجوز. فلذلك يرشدهم رحمه الله تعالى إلى التريث وعدم الاستعجال في إجابة الناس، وأن على المسلم أن يتأنى ويقول لما لا يعلم: لا أعلم، الله أعلم، لا أدري. فهكذا عليه أن يكون حاله ويكون جوابه للناس. وهذه قد جاءت عن القاسم بن محمد بأسانيد صحيحة. قال مالك رحمه الله تعالى: أتى القاسم أمير من أمراء المدينة فسأله عن شيء، فقال القاسم: إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه، إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه، أي أنه إنما يتكلم فيما علم وفيما كان له فيه أثارة من علم، علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو من آثار سلف هذه الأمة، علم شيئا فليعلمه للناس وليوضح لهم هذا الدين. أما ما لا علم له به فلا يخوض ولا يقحم نفسه في هذا الباب، لأن الله سبحانه وتعالى قد حذر أيما تحذير من هذه المسألة، وهي القول على الله بغير علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في حديثه عن هذه الآية وفي معرض كلامه عن هذه الآية، يقول: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، جعل القول على الله عز وجل بلا علم في المرتبة العليا من المحرمات. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، الآية التي تقدمت. قال: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منه وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. فالقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم هو من أعظم المحرمات، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، لأنه افتراء على دين الله وقول على الله سبحانه وتعالى فيما لم يقله، و إلزام الدين بما يفهمه الإنسان، وهذا غير صحيح، بل على المسلم أن يتقيد في هذا الدين وفي الكلام في العلم بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن صحابته وسلف هذه الأمة. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ هذا الصديق رضي الله عنه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم يخاف هذا الأمر، فكيف بغيره؟ هو من باب أولى. هذا الصديق رضي الله عنه لما عرف خطورة هذا الأمر يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ فالقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم إنما هو أمر محرم، بل هو في الدرجة العليا كما قال ابن القيم من المحرمات، لأن القول على الله بغير علم هو افتراء على دين الله وجرأة على هذا الدين، والمسلم عليه أن يكون متأدبا مع هذا الدين، وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدم على دين الله ولا تتجرأ على هذا الدين ولا تقل ما لا تفهمه ولا تعقله في هذا الشرع، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمسلم عليه أن يكون وقافا عند حدود الله ولا يخوض في ما لا علم له به. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: سل عليا فإنه أعلم مني بهذا. تأمل، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا خطورة هذا الأمر وأن القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم أمره خطير وعظيم، كانوا لا يتجرؤون على الفتية، بل كانوا يتدافعون ويحيل بعضهم على بعض. فهذه أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، وهي العالمة الصديقة رضي الله عنها، تقول لما تسأل عن المسح على الخفين تقول لهذا السائل: سل عليا فإنه أعلم مني بهذا. وقد كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شريح قال: فسألت عليا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوما وليلة. فتأمل تطبيق هؤلاء الصحب رضوان الله عليهم لما تعلموه، وأنهم لا يتقدمون ولا يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى فيما لا علم لهم به. يقول علي رضي الله عنه كما ثبت عنه رضي الله عنه حينما سئل عن مسألة فقال: لا علم لي، قال: لا علم لي، ثم قال: وبردها على كبدي، وبردها على الكبد، وبردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت: لا أعلم. يعني ما أبردها وما أسهلها من كلمة، سئلت عن شيء لا أعلم فقلت: لا أعلم. ولا يقتحم المسلم أبوابا يسأل فيها أنك أجبت بما لا علم لك به، وأجبت وافتريت على دين الله سبحانه وتعالى، فيقول: وبردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت: لا أعلم. وروى الآجري رحمه الله تعالى في أخلاق العلماء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن أمر فقال: لا أعلمه، ثم قال: نعم ما قال ابن عمر، سئل عن أمر لا يعلمه فقال: لا أعلم. نعم ما قال ابن عمر، أي أنه فرح بهذا، أنه لم يجب ولم يتكلم فيما لا علم له به، وإنما قال: لا أعلم فيما لا يعلمه. وروى يعقوب في التاريخ عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، يعودهم على هذا الأمر حتى لا يستعظم الواحد منهم، يكون في ريعان شبابه ويظن نفسه أنه هو، ويسأله بعض العامة عن شيء فيستنكف أن يقول لهم لا أدري. لماذا؟ لأنه يرى نفسه على عامة الناس أنه على شيء من العلم، وهو في واقع الأمر لم تمر به هذه المسألة، أو قد مرت به لكن لم يتحقق من الجواب فيها، سمع شيئا أو طرفا من كلام أهل العلم فسارع إلى الفتية وسارع إلى الجواب، وهذا ليس بسديد وليس بأمر صحيح، بل على المسلم وعلى طالب العلم أن يكون متأنيا وحريصا على أجوره وحسناته أن لا تضيع، ولا يكون ممن يقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فيقول عبد الرحمن بن فيقول عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه. إذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. هكذا كان علماؤنا الذين رأيناهم وسمعناهم، كانت كلمة لا أدري من أسهل ما يكون على ألسنتهم. إذا كان لا يعلم الجواب قال لا أدري، وما أبردها على الكبد كما قال علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه يعرف متى يتكلم ومتى يجيب، وأن هذه المسألة قد يكون سمعها وقرأها، بل قد يكون درس شيئا منها لكنه لم يحقق القول فيها، فلا يجوز له الكلام وهو لم يتثبت من هذا الجواب، فيكون جوابه قولا على الله سبحانه وتعالى بغير علم. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: سأل رجل من أهل المغرب مالك بن أنس عن مسألة. هذا رجل من أهل المغرب جاء إلى الإمام مالك إلى المدينة ليسأله هذه الأسئلة، فقال له مالك لا أدري. الرجل استغرب، قال لا، قال يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟ يعني أنا جئت من مسافة بعيدة من المغرب وأنت في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك عن هذه الأسئلة وتقول لا أدري؟ فقال نعم، فبلغ من وراءك أني لا أدري، بلغ من وراءك أني لا أدري. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، كانوا في التواضع وفي هضم هذه النفس وإبعادها عن مسألة التكبر والتعالي على الناس، بل كانوا يهضمون هذه النفس ولا يتركونها تتكبر وتتعالى وتترفع أن تقول نعم أعلم، أو تقول عفوا أن تقول لا أدري. فحينما يكون هذا الأمر قد وجد في القلب فهذه علامة مرض القلب، فيحتاج إلى أن يطهر هذا القلب من هذا المرض. وأما إن كانت كلمة لا أدري سهلة على لسانه كما يقول بعضهم: تعودت على قول لا أدري حتى صرت أكاد أن أقول فيما أعلم أقول فيه لا أدري، من سهولة هذه العبارة على نفسه وعلى قلبه ولا يرى فيها أي بأس. لماذا؟ لأنه أعطى هذه النفس حقها وألزمها ووضح لها مكانتها الحقيقية، وهي عدم التكبر والترفع على الناس أو التعاظم في قول لا أدري، بل هي من الأمور التي تدل على تواضع الإنسان وبعده عن الكبر والترفع على الناس. يقول أبو بكر الأثرم رحمه الله تعالى: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، كثيرا ما كان يقول لا أدري. فإذا هذه سير هؤلاء الأفاضل وهؤلاء الأخيار، هذا الإمام مالك وهذا الإمام أحمد وهؤلاء علماء أهل الإسلام، كلهم لا يستنكف ولا يستكبر أن يقول فيما لا يعلم لا أدري ولا أعلم، وهي لم تنقص من أقدارهم شيئا، بل رفعتهم عند الله سبحانه وتعالى وكذلك رفعتهم عند الناس. فإذا في هذا الحديث وفي هذا الأثر من القاسم بن محمد رحمه الله تعالى إخبار لنا وتأديب لنا حتى نعود هذه الألسنة ونعود هذه النفوس على عدم الاستكبار، وأن نعرف قدر شرع الله سبحانه وتعالى ونعظمه ونجل هذا الدين، ولا نتكلم في شرع الله سبحانه وتعالى بما لا علم لنا به، وأن يكون قولنا لا أدري من أسهل ما يكون على أنفسنا وعلى قلوبنا. تفضل الشيخ الذي بعده.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال أزهد الناس في عالم أهله.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى أثر عروة بن الزبير رحمه الله قال كان يقال أزهد الناس في عالم أهله، كان يقال أزهد الناس في عالم أهله، أي أن أزهد الناس في العالم هم أهله وقرابته. لماذا هم من أزهد الناس فيه؟ ذكر أهل العلم في هذا أسبابا عديدة، ومن يعني أوضحها وأقربها أن كثرة الاختلاط بالعالم توجب ما يكون من التساهل في الأخذ عنه والتساهل في سؤاله، وأن هذا الأمر يعني هذا الأمر ميسور وهو قريب لي فأستطيع أن أسأله متى ما شئت، فيترتب على ذلك التفريط. فلذلك يكون أزهد الناس في العالم أهله، وهذا طبعا لا يقال إنه ينطبق على جميع الناس، لكنه كما يعني يذكر أهل العلم أن هذا هو الغالب. وانظر وتأمل في أحوال العلماء السابقين واللاحقين تجد أن قليلا من أهل العلم من برز أحد أبنائهم أو أحد قرابتهم، وهذا قليل مشاهد، يعني أنه يقل جدا أن يبرز أحد من قرابة العلماء من أبنائهم أو من هم قريبون منهم أن يبرزوا في العلم ويأخذوا من هذا العالم، فهذا قل أن يوجد، وإن كان وجد فهو بشكل قليل يعني ضئيل. جاء كذلك هذا الأثر وبمثل هذا المعنى جاء عن عون بن عبد الله وهو عند أبي نعيم في الحلية، وجاء كذلك عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال إن أزهد الناس في عالم أهله، إن أزهد الناس في عالم أهله، وشر الناس أو قال شر الأهل أهل ميت يبكون عليه ولا يقضون دينه، شر الأهل أهل ميت يبكون عليه ولا يقضون دينه. في هذا الخبر فيه زيادة من الحسن رحمه الله تعالى، وهو أن أزهد الناس في العالم أهله كما قال عروة وكما قال عون بن عبد الله، ثم كذلك قال وشر الناس أهل ميت يبكون عليه ولا يقضون دينه. وهذا في الحقيقة كذلك أمر مشاهد، ترى بعض الناس إن يعني مات لهم ميت بكوا عليه وحزنوا عليه، لكن بعد ذلك إن جاءت قسمة الميراث تراهم يتقاتلون عليها، ولا يفكر الواحد منهم هل كان على هذا الميت سواء كان والدا أو كان ولدا أو كان ما كان أو والدة، لا يفكر الواحد منهم في هل هذا كان عليه دين فأقضيه عنه، هل كان له يعني أمور واجبة في ذمته فأخرج عنه ما يترتب عليه مثلا من كفارات أو من أمور واجبة، هذا قد يقوم به البعض، لكن للأسف القلة من الناس من يفتكر ويعني ينتبه لمثل هذه الأمور، وإلا الكثير من الناس قد يعني تغويه هذه الأمور الدنيوية وحطام هذه الدنيا، ويختلف الأخ مع أخيه من أجل ماذا؟ من أجل شيء من الأموال، وأن أخاه قد أخذ أكثر أو هذا قد أخذ أقل أو نحو ذلك، وتترتب عليها بعد ذلك المشاحنات. فلذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: وشر الناس أهل ميت يبكون عليه ولا يقضون دينه، أي أنهم لا يتفكرون في حاله، بل يكون يعني كأنه كان موجودا والآن غير موجود، فلا يهتمون بهذا الذي يعني يكون عليه. هنا كذلك ينبغي يعني أن نشير إلى يعني شيء من هذه المسائل التي ذكرها أهل العلم تحت هذا الباب، وما معنى أن أزهد الناس في العالم هم أهله. ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك، قال: كان للإمام مالك ابنه تحفظ علمه، ابنته فاطمة ابنة الإمام مالك كانت تحفظ الموطأ، تحفظ علم مالك رحمه الله تعالى، وأما ولده محمد فما كان في يعني في هذا الشيء، ولم يدخل في العلم ولا في هذا الجانب. يقول القاضي عياض، يقول: كان لمالك ابنه تحفظ علمه، وكانت تقف خلف الباب، فإذا غلط القارئ نقرت الباب، يعني طرقت على الباب، فيفطن مالك فيرد عليه، يرد على القارئ يصحح له. لماذا؟ لأن هذه الابنة كانت تحفظ علم مالك، تحفظ علم أبيها. يقول: وكان ابنه محمد يجيء وهو يحدث، يعني الإمام مالك يحدث، وعلى يده باشق ونعل كتب فيه الطير، يعني يلهو ويلعب بهذه الأمور بالطير ونحو ذلك، وقد أرخى سراويله، فيلتفت مالك إلى أصحابه ويقول: إنما الأدب مع الله، إنما الأدب مع الله، هذا ابني وهذه ابنتي. يعني شتان بين هذه التي تحفظ علمي وتحفظ الموطأ، وهذا الذي هو منشغل بالأمور الدنيوية ولا يلتفت يعني لهذا العلم وما أحدث به. يقول الفراوي رحمه الله تعالى، يقول: كنا نجلس عنده، يعني عند الإمام مالك، وابنه يدخل ويخرج ولا يجلس، فيقبل علينا، يعني يقبل علينا الإمام مالك ويقول: إن مما يهون علي أن هذا الشأن لا يورث، إن مما يهون علي أن هذا الشأن لا يورث، أي أن هذا العلم لا يكون من ضمن الميراث، لأن هذا الميراث ميراث عظيم، وهو ميراث النبوة، فهذا الأمر يقول هو الذي يهون علي، وإلا لو كان هذا العلم يورث، أي أنه بعد مالك سينتقل العلم إلى فلان وهو لاهن ساهن في هذه الدنيا في مشاغلها وفي ما يلهو به، لكان أمرا عظيما. ولكن يقول: إن مما يهون علي أن هذا الشأن لا يورث، فلذلك سيأخذ هذا العلم وينشره من هم أولى به، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فإذن هذا الذي كان يعني يهون على هؤلاء العلماء هذا الأمر، وهو أنهم يرون أنهم لما ينشرون هذا العلم إنما يتلقفه هؤلاء الطلبة الذين قد لا يكون بينهم وبين هذا العالم شيء من القرابة ولا من النسب، ولا هو من قريب ولا من بعيد، ولكن الذي يجمعهم والرحم الذي بينهم هو هذا العلم وهذا الشرف وهذه الوراثة التي قد ورثها الأنبياء لمن جاءوا بعدهم. إنما يعني إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلذلك تجد سعادة العلماء مع تلاميذهم ومع من يأخذ منهم العلم، وقد يكونون من تلاميذهم أقرب منهم، يعني من هم من أهليهم وذويهم وأبنائهم. لماذا؟ لأن الذي يجمعهم مع طلبة العلم ومع حملة العلم أعظم مما يجمعهم مع هؤلاء الذين هم قرابة له في مسألة النسب. فهؤلاء إن كانوا يعني صالحين فلأنفسهم، وإن كانوا يعني غير ذلك فسيكون هذا الأمر يعني عليهم، ولكن هؤلاء الذين ينشرون العلم عن هذا العالم سيكون يعني هذا الأجر الذي يقومون به إنما يصب كذلك ويصل إلى ميزان وموازين حسنات هذا العالم الذي قد علمهم ونشر وبث العلم فيهم. آخر حديث الشيخ، تفضل.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك.
نعم، وهذا كذلك يعني الحديث الذي أخرجه أبو خيثمة رحمه الله تعالى عن الأعمش قال قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك. هنا فائدة لطيفة في هذا الأثر، وهو أن مجاهد رحمه الله تعالى هو شيخ الأعمش. مجاهد شيخ الأعمش، والأعمش إنما قد أخذ العلم عن مجاهد، لكن حينما يقول مجاهد رحمه الله تعالى لتلميذه لو كنت أطيق المشي لجئتك وهو في كبر سنه رحمه الله، يدل على تواضع أهل العلم وبعدهم عن الكبر، وكذلك يدل على أن هذا العلم إنما يؤخذ ممن كان سواء كان صغيرا أو كبيرا طالما أنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم يؤخذ من الصغير ومن الكبير كما بيّن مجاهد رحمه الله تعالى هنا في هذا الأثر. أخرج الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه، وكذلك ابن الجعدي في مسنده، قال الأعمش قال كنت آتي مجاهدا فيقول لو كنت أطيق المشي لجئتك، لو كنت أطيق المشي لجئتك. قال الخطيب رحمه الله تعالى وخدمة الفقيه أصحابه بنفسه مما يصفي منهم المودة ويلقي في قلوبهم له المحبة، ويلقي في قلوبهم له المحبة، أي أن هذا الأمر يكون مما يسهل الأخذ عنه وتلقي ما يبثه فيهم من العلم ونشره. وهكذا كذلك جاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كما مر معنا حينما قال لو لم يأتني أهل الحديث لأتيتهم، يعني لو لم يأتي إلي الطلبة وأهل الحديث لأتيتهم ويعني نشرت العلم فيهم. وهذا كله من حرصهم رحمهم الله تعالى على نشر هذا الخير ونشر هذا العلم في الناس. أخرج الخطيب رحمه الله تعالى عن الأعمش قال كنا نأتي خيثمة، يعني خيثمة بن عبد الرحمن، كنا نأتي خيثمة فيقول تناول السلة من تحت السرير فأتناولها وفيها خبيص، يعني نوع من الطعام، فيقول إني لست آكله ولكن أصنعه لكم، ولكن ماذا؟ أصنعه لكم، أي أن هذا العالم حينما يأتيه هؤلاء الطلبة وهؤلاء حملة الحديث وطلبة الحديث حينما كانوا يأتونه كان يخبئ لهم شيئا مما يحبونه من الطعام، يقول إني لا آكله، يعني لا تشتهيه نفسه، لكن لأنه يعلم أنهم يحبون هذا الشيء فيقول ولكن أصنعه لكم. يقول أبو جمرة رحمه الله تعالى كما هو في البخاري في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، يقول أبو جمرة رحمه الله تعالى كنت أقعد مع ابن عباس فكان يجلسني معه على سريره فقال لي أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. أبو جمرة رحمه الله تعالى نصر الضبعي أبو جمرة رحمه الله تعالى يقول كنت آتي عند ابن عباس حينما يعني كان واليا على البصرة في زمن علي رضي الله عنه فيجلسني معه على سريره، يعني على سرير وكرسي الولاية، فيقول له أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. هذا من باب إكرامه لتلاميذه، وهكذا كان يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون ويعني يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق الفاضلة وفي هذه المكارم الجميلة التي تحبب الناس في هذا العلم وتدخل السرور على هؤلاء الطلبة وحملة الحديث الذين سينشرون ويبثون العلم في الناس، لأن هذا الطالب اليوم هو طالب سيتأثر بشيخه في حسن الخلق وفي مكارم يعني هذه المكارم والفضائل والأخلاق الجميلة التي يتمتع بها هذا الشيخ وهذا العالم، فسيتأثرون به ومن بعد ذلك سينقلون هذا الأمر وهذا الخير إلى تلاميذهم وإلى طلبتهم. فلذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس حرصا على بث هذا العلم مع هذا التودد وهذا التلطف في الناس. وهذا التابعي وهو أبو جمرة كان يجلس عند ابن عباس كما جاء في يعني في أخباره أنه كان يجلس عند ابن عباس ليترجم له ما بينه وبين الناس، لأنه كما جاء أنه كان يعرف الفارسية فيتكلم مع الناس ويترجم له. فلذلك أراد ابن عباس رضي الله عنه أن يكون قريبا منه وأن يجعل له سهما من ماذا؟ من ماله، فيعطيه ويكرمه ويتودد إليه بهذا الأمر. وهذا كله دلالة على يعني أن هؤلاء الفقهاء وهؤلاء العلماء وهؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم كانوا يتوددون إلى الناس ويعلمونهم هذا العلم وينشرونه فيهم بهذه الأخلاق الجميلة الفاضلة. لو كنت أطيق المشي لجئتك، تأمل حينما يقولها رجل كبير السن وكبير القدر وهو في العلم هو شيخ للأعمش ويقولها لهذا التلميذ، كيف سيكون أثرها على هذا التلميذ وهذا الذي قد أخذ منه العلم؟ لا شك أن تأثيرها سيكون تأثيرا عظيما وتنعكس بعد ذلك على أخلاقه وعلى سيرته مع تلاميذه. نأخذ آخر حديث ولا أنا قلت آخر حديث، لكن آخر حديث قصير إن شاء الله ما نطيل عليكم، تفضل.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون أن محمداً كره كتاب الأحاديث في الأراضين.
نعم، ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث ابن عون رحمه الله أن محمداً يعني ابن سيرين كره كتاب الأحاديث في الأراضين. الشيخ الألباني رحمة الله عليه أشار في الحاشية إلى أمر وهو أنه يحتمل أن يكون المقصود من هذا الأثر أنه كره الكتاب في الكراريس، وكما مر معنا أن من أهل العلم من كره الكتابة كتابة الأحاديث، وهذا كما سبق أنه كان في أول الأمر خشية اختلاط القرآن بالحديث أو اختلاط أقوال الصحابة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فكرهوا هذا الأمر. لكن كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى قال يحتمل على بعد، يعني يبعد هذا الاحتمال. إذا ما الذي يحتمله هذا الأثر؟ يحتمل أمرا وهو أن هؤلاء السلف رضوان الله عليهم كمحمد بن سيرين وغيره إنما كانوا يكرهون إذا كتب الطالب الحديث أن يضعه على الأرض، والواجب عليه أن يكرم هذا الحديث وأن يعني يبعده عن الأماكن التي يكون فيها موضع الأقدام والأماكن التي تهان وتداس ونحو ذلك، بل يرفع هذا العلم ويجعله على يعني على مكان مرتفع ليكتب الحديث ويكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يعني استظهره ويعني قواه الشيخ رحمه الله تعالى هنا كما هو يعني في إشارته لهذا الأمر، وإن لم يصرح بها لكن هذا الذي يفهم من كلامه أن الأمر يؤخذ على ظاهره، وهو أن هؤلاء وهو محمد بن سيرين ومن يعني قال بهذا القول أنهم يكرهون أن توضع هذه الكتب وأن تكتب الأحاديث وهي يعني على الأرض من باب إكرام العلم وإجلاله أن يكون في هذا الموضع الذي لا يكون فيه يعني هذا الشيء من الإكرام، وهذا من باب يعني توقير كلام الله سبحانه وتعالى ومن باب كذلك من باب يعني تقدير العلم واحترامه. و يعني هذا الأمر يدل على هذا التعظيم وهذا الإجلال والتوقير لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن توضع في مكان لا يعني لا يحبذ ولا يستحب أن تكون فيه. نكتفي بهذا القدر والمعذرة على الإطالة، اليوم حاولنا أن نمشي شوي لكن الحمد لله على كل حال أطلنا عليكم شيء قليل. بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.